الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله وكرمه وإحسانه أن يسر لنا الاستمرار في قراءة الكتاب شرح فضل الإسلام. فضل الإسلام للشيخ الإسلام مجد محمد الله رحمه الله تعالى، والشرح الذي بين أيدينا لفضيلة الشيخ العلامة الدكتور صالح بن فوزان آل فوزان حفظ الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الخميس، ليلة 23 من جمادى الأولى لعام 34 و400 ألف، الموافق ليلة الرابع من الشهر الرابع لعام 13 و2000، وقد وقفنا على إيش وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، في البخاري. نعم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم
اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين جميعا. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله، إلا كان كمثل شجرة يبس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل الله وسنته، فانظروا أعمالكم، فإن كانت اجتهادا أو اقتصادا أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يعيبون سهر الحمقى وصومهم، مثقال ذرة من بر مع تقوى
من بر
مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المغترين.
قال الشارح
قوله وفيه، أي في صحيح البخاري، تعليق المعلق هو الذي يذكره البخاري بدون سند، وهو على قسمين.
طيب، يذكره البخاري بدون سند يعني بعبارة أدق، هو ما حذف أول إسناده، حذف أول إسناده، يعني قد يحذف أول إسناد ويذكر عن حكيم، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معلق، لكن إيش حذف أول إسناده، فما حذف أول إسناده ولو ذكر بقية السند إلى منتهى يقال عنه إيش معلق. ما حذف آخر إسناده يقال عنه مرسل، وهو ما رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول قال رسول، التابعي يقول قال رسول، قال الزهري قال رسول الله، فهذا يسمى إيش مرسل. أما ما حذف أول السند يقال عنه معلق. والمعلقات كثيرة في البخاري، لكن أين يذكرها؟ في التراجم لا في الأصل، يعني كتاب البخاري الصحيح اسم الجامع الصحيح المسند، يقصد الأصل في الأحاديث أنه أسندها من مشايخه يحدث بها إلى منتهى السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الصحابة، سواء كانت مرفوعات أو موقوفات. لكن في التراجم يعني عناوين كل باب قد يذكر بعض الأقوال، قال فلان قال فلان، بل يأتي حتى بأحاديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين يذكر يقول قال ابن عمر قال رسول الله، حين يقول مثلا منافع مولى ابن عمر، أحيانا يذكر الحديث وحده، أحيانا قول الصحابي وحده، لكن ما يذكر اسم الشيخ الذي حدثه بذلك، فيحذف أول السند فيقال عنه معلق. وهذا معلقات كثيرة في البخاري، وابن حجر رحمه الله تعالى أوصلها، بحث على سانيد وسمى تغليق التعليق، كتاب مجلدين مطبوع، ذكر المعلقات اللي عند البخاري وذكر أسانيدها. فمثلا راح أذكر لكم حديث مشهور جدا هو معلق عند البخاري، طبعا روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو فورد. عند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورا. هذا عند مسلم, لكنه أيضا هو في البخاري لكن معلق, فيقول رواه مسلم يقول رواه البخاري إلا أن يقيده فيقول إيش ورواه البخاري معلقا. ما معنى معلقا؟ ما حذف أول إسناده. فهذا الآن عن النبي عليه الصلاة والسلام معلق, يعني ما قال البخاري حدثنا فلان عن يذكر شيخه ثم عن شيخه ثم عن شيخ شيخه إلى منتهى, وإنما قال قال رسول الله فحذف أول إسناد فيسمى معلق. وهو على قسمين. نعم, معلق
معلق مجزوم به أي على سبيل الجزم, ومعلق غير مجزوم به وقد حصر الإمام.
طيب, معلق مجزوم به ومعلق غير مجزوم به. المجزوم به يقول قال, يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال ابن عمر, قال عمر, قال أبو بكر, فهذا يجزم. الغير مجزوم به يقول إيش ويروى ويذكر, يسمى هذا غير مجزوم به, وربما يسمى صيغة التمريض, يروى يقال ويذكر كذا وكذا, ها. لكن إذا قال قال جزم به, وحينئذ ما علقه وجزم به رتبته أعلى من إيش ما علقه ولم يجزم به. واضح؟ طيب, فهنا مثلا هذا علقه وجزم به, قال عن النبي صلى الله عليه وسلم, شوف ما قال حدثنا فلان فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال عن النبي عليه الصلاة والسلام قال, فجزم به ولم يجزم, جزم به, وهذا رتبته من حيث الصحة أقوى من فيما لو لم يجزم به كما قال إيش وقيل ويذكر ويروى. نعم.
وقد حصر الإمام ابن حجر رحمه الله المعلقات التي في البخاري وذكر أسانيدها في كتاب أسماه تغليق التعليق, أي ذكر الأسانيد التي علقها البخاري ولم يذكرها, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال.
طيب, ما السبب أن البخاري يعلقها؟ ليش ما يذكر أسانيدها ما دام ذاكرها ذاكرها؟ طبعا في أسباب, قد تكون هذه الأحاديث ليست على شرطه, ليست على شرط البخاري, وجد البخاري وضع شروط معينة بحيث لا يورد حديثا في كتابه الجامع الصحيح إلا تتحقق شروط هذا الحديث, حيث رتبة الرجال الرواة, فهو يروي على الطبقة الأولى والطبقة الثانية ويختار من الطبقة الثالثة. فإذا كان هذا الحديث طبقة رجالة أو مستوى رجال السند ليسوا بالثقة والشهرة التي توافق شرطه في الصحيح, ومع ذلك هذا الحديث له معنى مناسب للباب ونافع ومفيد, فيضعه كترجمة ويضعه معلقا ليستأنس به, لكن ما يعتبر من أحاديث المسندة التي هي من أصل الصحيح. البخاري من علماء السنة وأمير المؤمنين في الحديث, له لمسات عجيبة في كتاب الصحيح عبارة عن تراجم, لكن إيش نافعة جدا ومفيدة. يعني ربما يبوب الباب بآية, باب قال تعالى, وبحديث أحيانا يأتي بحديث حديث ضعيف لكن المعنى صحيح فيستعمله كترجمة, فيقول مثلا باب من كان له إمام, أو باب من كان مثلا سترة الإمام سترة للمأموم, هذا ما يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام, لكن استفاد منه إيش فعل به, جعله عنوان باب. ثم أتى بحديث ابن عباس أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في منى وكان جاء على أتان يعني أنثى الحمار فأرسلها تمر بين الصف ولا أنكر على أحد, مما يدل على ماذا؟ معنى الحمار يقطع الصلاة, كون أرسلها بين الصفوف ولم ينكر عليه أحد معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى أو الصحابة اكتفوا بسترة النبي الإمام. فصار هذا الفعل قصة ابن عباس وإرسال الأتان بين الصف دليل على أن على ماذا؟ على أن سترة الإمام سترة للمأموم, فأتى بهذا الحديث الذي لا يصح فجعله عنوان الباب وأتى بحديث يدل على هذا المعنى. فهل الذي يجعل البخاري إيش يعلق الأحاديث ولا يذكر أسانيدها ويستعملها في التراجم لأنها لا تنطبق عليه شروط البخاري, فلذلك ما يجعلها في أصل. وأحيانا البخاري ماذا يفعل؟ يعلق الحديث في الترجمة ويذكره في موضع آخر مسندا, فيكتفي بإراده هناك مسندا وهنا يأتي به كشاهد فيجعله في معلقا. وذاك ممكن يأتي حديث يقول إيش ذكره معلقا في الموضوع الفلاني وذكره مسندا في الموضوع الفلاني, هو الحديث نفسه. وأحيانا الحديث يقطعه البخاري يأخذ موضع الشاهد في عدة أبواب، ثلاث أربع أبواب الحديث نفسه، فكل باب يستشهد منه بشيء. وأحيانا يورد الحديث في موضع عن طريق راوي مدلس وعن عنه، والمدلس إذا قال عن فلان وهو ثقة وعن عن قال عن فلان لا يقبل حتى يصرح الحديث يقول حدثني فلان. وإلا بالبخاري يروي حديثا عن قتادة مثلا وعن عن عن وهو في الصحيح، هذا بالصنعة الحديثية ما يصح الحديث لأن قتادة مدلس وقد عن عنه، وإلا حديث صحيح البخاري. تبحث تجد هذا الحديث في موضع آخر من البخاري نفسه أتى بطريق آخر عن غير طريق قتادة أو عن طريق قتادة وصرح هناك بالتحديث، هنا لم يصرح لكن استفاد من هذا السند فأورده، وإن لم يصرح وهو مدلس لكن هناك إما مصرح في موضع آخر أو عن طريق راوي آخر، فحينئذ لا يعاب هذا الحديث كونه في صحيح البخاري. يعني إمام حتى لقب إيش بأمير المؤمنين في الحديث رحمه الله تعالى. المهم أن له فوائد أو مقاصد ممن يجعل البخاري يروي أحاديث معلقة في كتابه الصحيح ولا يسندها أو ولا يجعلها في أصل الكتاب. ماذا فعل ابن حجر؟ أتى بعد قرنين ثلاثة من البخاري فجمع أسانيد الأحاديث التي علقها البخاري، أتى بأسانيدها فسمى كتابه إيش؟ تغليق التعليق، أي ذكر الأسانيد التي علقها البخاري ولم يذكرها. نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال،
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا من التعليق المجزوم به.
طيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، صح؟ لو قرأت وتجهش قال، ما في أنه قال، أو إذا قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتب الحديث ما تجد أنه يقول أنه قال، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لكن في القراءة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. من تجد عن النبي صلى الله عليه وسلم قل أنه قال حتى لو مش مكتوب أنه قال. اصطلح المحدثون على أنهم يحذفون كلمة أنه قال لكنهم يقرؤونها فيحذفونها إيش؟ يحذفونها اختصارا، أنهم يكتبون مخطوطات وكذا خلاص مفهومة، ما يقول أنه قال، يقول قال، لكن القارئ كيف يقرأها؟ أنه قال. ومثل ذلك إيش؟ كلمة قال لو تقرأ تجد حدثنا حدثنا حدثنا، لكن قال ماذا يقول؟ قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا قال أخبرنا، واضح؟ ومثل ذلك إيش؟ يكتب ثنا، لكن قال ماذا يقرأها؟ حدثنا، ويقرأ ويكتبون إيش؟ نا، والقارئ يقرأها أخبرنا. يكتبون ثني والقارئ يقرأها حدثني. هذه اختصارات يعني في مادة تدرس في كلية الحديث في قسم الحديث عن هذه المختصرات، وأنهم اصطلحوا على شيء من لم يتعلم. بعض الناس يقول شنو ثنا ثنا ثنا، مو عارف السالفة، لا اختصار حدثنا اختصار حدثنا. فمن تأتي حديث عن فلان قال رسول الله قل إيش؟ أنه قال. وإن أنه حذفت اختصارا لكن قارئ يقرأها. طيب،
الحنيفية السمحة، الحنيفية يعني ملة إبراهيم، والسمحة يعني السهلة. قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين.
الله أكبر. إبراهيم عليه السلام وصف الله بأنه أمة، كلمة أمة لها عدة معاني في كتاب الله حسب السياق، من معانيها القدوة وهي في هذا الموضع، إن إبراهيم كان أمة يعني كان قدوة. وقال أمة عن جماعة من الناس، وجد أمة يسقون يعني جماعة من الناس. وقال عن الأمة يعني الملة الدين، إن وجدنا أبانا على أمة يعني على ملة على دين. وقال أمة عن الفترة الزمنية، وادكر بعد أمة أنا أنبئكم، يوسف هذا السجين اللي كان مع يوسف، قال ادكر بعد أمة يعني بعد فترة من الزمن. لكن إن إبراهيم كان أمة، هو رجل واحد يقول عنه أمة يعني قدوة، يعني كان قدوة. هذا إبراهيم عليه السلام الخليل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشبه ما يكون به صاحبكم يعني نفسه، كان في بينهم شبه. وهذا الشبه سبحان الله، مع أن كان شبه الوجه كذا كان في شبه كبير في الدعوة والصبر. فدعوته كانت في التوحيد وصبر على ذلك صبرا عظيما. العجيب والغريب في الأمر أن إبراهيم عليه السلام لم يكن له أتباع على جهاده. الله يقول فآمن له لوط، يقال لم يؤمن له إلا لوط فقط، وكان ابن أخت له كما جاء في بعض التفاسير آمن له رجل واحد، مع أن الله يقول أنه كان أمة. ولا يشكل على هذا قول الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، يعني الذين معه اللي جاءوا صاروا على ملته، ما أنه كان له أتباع، لكن صبر صبرا عظيما حتى شهد له شهادة عظيمة من الله عز وجل، فقال إن إبراهيم كان أمة كان قدوة. وقال جل وعلا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فما ابتلاه الله بشيء إلا واستقام كما أمره الله عز وجل، حتى أن أمره الله أن يدع زوجته وطفله الرضيع في واد غير ذي زرع، جبال سود مظلمة لا ماء ولا أنيس ولا بشر. يعني الواحد لو يترك زوجته يوم يومين بالشقة بروحها وعندها تلفون وعندها مش عارف عندها شقة، وينك انت خلي عيالك وخلي زوجتك صح؟ كيف يتركها في هذا المكان المسود الجبال لا زرع ولا بشر ولا ماء مع زادنا قليل وينصرف ويتركهم؟ كيف يعطي قلبه يفعل ذلك؟ خلاص أمر الله. الله أمره أمر أن يدعم في هذا المكان، قال ربي إني أسكنت من ذريتي في واد غير ذي زرع أسكنهم، أمره الله بذلك. زوجته تعجبت غاية العجب، يعني هل يعقل تتركني في هذا المكان وتنصرف؟ فنادته يا إبراهيم أين تدعني في هذا المكان؟ لا أنيس ولا زرع ولا شيء، وهو لا يلتفت حتى لا تأخذ الشفقة ويعصي أمر الله ويرجع لهم، أمره الله أمر يا إبراهيم لا يلتفت. حتى قالت الله أمرك بذلك؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا الله. فحدث لها إيش؟ هذه الآية العظيمة التي إلى اليوم نشرب منها زمزم. شوف أمر الله بهذا رفعه الله عز وجل، أتم أمر الله كما يعني أمره الله عز وجل أن يذبح ابنه. يقول ابن سعدي رحمة الله عليه متى أمره؟ يقول لما ذهبت مشقته وأقبلت ثمرته. قال إيش؟ لما بلغ معه السعي. ها يعني الآن بدت فوائده، روح تعال سو افعل، وكان صالحا يبني الكعبة مع أبيه، مش يعني واحد مأذي والديه اللي يقول روح عسى الله ياخذك نفتك منك، لا كان صالحا وبلغ إيش؟ ذهبت مشقته وأقدمت ثمرته، وقد رزقه الله على كبر من السن، وإلا بالله عز يأمره أن يذبحه ذبحا. فقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. وإلا به لم يكن أقل استجابة لأمر الله من أبيه، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. شوف استسلام، فلما أسلم كلاهما وتله الجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فداه الله بذبح عظيم إلى يومنا هذه السنة. لكن المقصود أن هذا الرجل الكريم اتخذه الله خليلا. شوف يعني الرتبة التي بلغها الخلة أعلى أنواع المحبة، فقال جل وعلا واتخذ الله إبراهيم خليلا. لما؟ لا بلونه ولا بنسبه ولا بشكله ولا لا بتقواه واستقامته على أمر الله. لم يبقى في قلب شيء لغير الله عز وجل، لا ولد لا زوجة لا أم، حتى خالف أباه وقومه وحطم الأصنام وقام عليهم حجة الله عز وجل. تصور المجتمع كله هو مخالف ومحد، حطم أصنامهم ودعا للتوحيد وصبر على ذاك وألقي في النار وهجره أباه وطرد، كل ذلك قال إني ذاهب إلى ربي سليم، ما يبالي بشيء بعد أمر الله سبحانه وتعالى، أحق ما عنده أن يرضى الله سبحانه وتعالى. فرفع الله شأنه، فجعل الله قدوة إلى يوم هذا يقتدي به المسلمون ويأمر الله أمر. فقال جل وعلا إن إبراهيم كان أمة، يعني كان إيش؟ قدوة لمن ومن؟ لجميع الناس، حتى أن العرب يقولون جدنا ونحن ننتسب إليه، هم مشركون. واليهود يقول لا كان يهوديا معروف، والنصارى من كان نصرانيا. كل من ينتسب إليه بعد ما كان إيش لا أتباع له بعد قرون الناس ينتسبون له لأن الله جعله قدوة رفع الله جل وعلا. فقال جل وعلا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين لا من العرب. لا ليس دينكم على دينه حتى لو كان جدكم دينكم غير ودينه غير ولا اليهود ولا النصارى. والعجيب في أمر اليهود والنصارى يقول أن إبراهيم كان يهوديا أو كان نصرانيا مع أنه تاريخيا كان متى قبل ولا بعد؟ كان قبل. كيف يكون يهودي أو نصراني والله يقول وما أنزل التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ أفلا تعقلون؟ كيف يصير يهودي ونصراني أصلا هو موجود تاريخيا قبل اليهودية والنصرانية؟ وبهذا الأشاعرة في وجه شبه بينهم بين اليهود والنصارى منها. يقول إيش عقيدة السنة الأشعرية هي عقيدة للسنة. كيف عقيدة السنة؟ وأصلا ما خلق الأشعري إلا آخر القرن الثالث، يعني قبل القرن الثالث ما كان فيها السنة؟ فيه ولا ما فيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام إمام المسلمين، إمام السنة، نبي الأمة، أبو بكر، عمر، عثمان، مهاجرون، أنصار رضي الله عنهم جميعا، التابعون، أئمة الإسلام، في قرنين ما كان فيها السنة. فكيف يأتي هذا في آخر أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى الذي تراجع عن أشعريته وقال باعتقاد مستنبط إيش من المعتزلة والجهمية وذهب إلى تلك العقيدة البائدة وتخلى عنها هو بنفسه؟ ثم يقولون أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة، مع أن أهل السنة والجماعة تاريخيا قبل الأشعري ولا بعده؟ قبله. فكيف يكون أهل السنة والجماعة أشاعرة؟ مثل ما قالوا إيش أن إبراهيم كان يهوديا أو كان نصرانيا مع أنه تاريخيا هو قبل اليهودية وقبل النصرانية قبل عيسى وموسى عليهم السلام. فهذا من الغرائب والعجائب. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، قانتا يعني مديم الطاعة لله عز وجل ليل نهار في السراء في الضراء في كل ابتلاء هو مديم الطاعة لله عز وجل، قانتا لله حنيفا يعني مائلا عن الشرك إلى التوحيد، ولم يكن من المشركين. نعم. ثم وقال تعالى
ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا.
ما هي ملة إبراهيم حنيفا؟ التوحيد. نعم.
وقال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا.
ما الجواب على هذا؟ ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. الجواب لا أحد. فهو استفهام تقرار، يعني إقرار يقر أنه ما في حد وينفي أن يكون ويحمل معنى التحدي، تحدى أن يكون في أحد أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله التوحيد وهو محسن في عبادة الله عز وجل واتبع ملة إبراهيم حنيفا. نعم.
فالحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه، فإبراهيم عليه السلام كان مقبلا على الله معرضا عما سواه من الخلق. والحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، وهي ملة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
وما كان، هاي الآية صحيحة كتلاوتها الصح. الآية اللي قبلها ليش ولم يكن المشركين، هذه وما كان المشركين. ما كان إبراهيم يهوديا في الرد على من قال أنه كان يهودي، ولا نصرانيا في الرد على من قال أنه كان نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان المشركين في الرد على من قالوا إيش أنهم على ملة إبراهيم يشركون بالله وعلى ملة إبراهيم. الله قال ما كان المشركين وما كان المشركين. نعم. اليهود
ادعوا أن إبراهيم يهودي مع أن التوراة ما أنزلت إلا من بعده، فقد أنزلت على موسى عليه السلام، وبينه وبين إبراهيم مدة طويلة. وكذلك النصارى قالوا إن إبراهيم كان نصرانيا، وما جاءت اليهودية والنصرانية إلا من بعده. فالله سبحانه وتعالى رد عليهم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
الله أكبر. نعم.
فالحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي أحب الأديان إلى الله، فدل على أن الإسلام هو أحب الأديان إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم.
قال المؤلف
هنا طبعا أحب الأديان ليس معنى أن الله يحب غير دين الإسلام لكن دين الإسلام أحب، لا، وإنما هذا قال عنه إيش على غير بابه، ليس مراد هنا غير الإسلام، غير دين الإسلام أيضا محبوب عند الله لكن الإسلام أحب، لا، يقال عنه هذا أفضل تفضيع على غير بابه، كما مثلا في قول الله عز وجل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، ممن من أصحاب النار، لكن ما معنى أن أهل النار يستمعون في الخيرية مع أصحاب الجنة لكن أصحاب الجنة أخير منهم، لا. ومثل هذا إذا قال الله تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكان خيرا لهم، يعني وإذا ما آمنوا أيضا على خير لكن إذا آمنوا أخير لهم، لا، يقال عنه على غير بابه. نعم. هذا أيضا على قول فتبارك الله أحسن الخالقين، لا خالق إلا الله، فلما قال أحسن الخالقين على غير بابه، وقيل إنه على بابه لأن الخالق يطلق على غير الله أيضا، كما قال جل وعلا عن عيسى بن مريم أني أخلق لكم من الطين، ويقال لمن حول شيء إلى شيء خالق، كما يقال عن النجار أنه خلق من الخشب بابا، يقال هذا. فإذا كان المعنى الأول ممكن يوجه كذا أو كذا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله.
الحديث سبق رأيته الأثر. طيب الشرح.
الشرح قال الشارح هذا الأثر عن أبي بن كعب في فضل الإسلام يقول إن الإنسان إذا كان على سبيل صحيح وعلى سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إذا بكى من خشية الله فإنها لا تمسه النار، لأنه خشي الله سبحانه وتعالى وهو على سبيل وسنة، أي على طريق صحيح. أما لو خشي الله وهو على غير سنة أي على بدعة فهذا لا ينفعه بكاؤه ولا خشوعه ولا خشيته، وكثير من النصارى يبكون ويخشعون لكنهم على غير هدى بل على ضلال، وكثير من القبوريين والمبتدعة يبكون بكاء شديدا ولكن لا يؤجرون على هذا البكاء ولا ينفعهم عند الله لأنهم ليسوا على سنة، فليست العبرة أن يبكي الإنسان ويخشع وإنما العبرة بما هو عليه.
أظن هذا بعض الناس فهمه أنه أهم شيء تكون على المنهج الصحيح وعلى السنة الصحيح ثم يضيع أشياء كثيرة، فلسانه لا يستمن أحد ويصاب بالعجب، وكأن لسان حاله يقول لو نزل عذاب من السماء لن ينجو منه إلا هو مع كم واحد. أصلا إنسان كلما كان فعلا حقا على السبيل على المنهج فإن هذا إيش يقيمه على طاعة الله، على الاستقامة، على التقوى، على الخوف من الله عز وجل، على حفظ أعراض الناس، على أشياء كثيرة، هذا الشيء مرتبطة، يعني حسن الاعتقاد يأتي معه حسن الخلق. لماذا الآن الرافضة أسوأ الناس أخلاقا؟ لماذا؟ شوف الظلم والقتل والمتعة وأكل أموال الناس بالباطل وهتكعر، لما؟ لأن عقائدهم باطلة. شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه لما ذكر في العقيدة الواسطية اعتقادها للسنة ذكر إيش؟ وأنهم يعني يتخلقون بمحاسن الأخلاق ويأمرون بها، دخل هذا بهذا؟ هذا حقيقة. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أثقل ما في الميزان، قال تقوى الله وحسن الخلق، هذا مرتبط مع هذا، لا يغر الشيطان أحدا ويقول خلاص أنت ما شاء الله منهجك صحيح ثم عاد تهمل حتى في الصلاة حتى في الأخلاق، حتى ما تتقي الله في صغير ولا في كبير، لا بالعكس، لو كنت على منهج صحيح وعقيدة صحيحة يفترض أن تكون أكثر الناس طاعة لله وأكثر الناس استقامة عمل وأكثر الناس حرصا على الصلاة وأكثر الناس حفظا للسان وأكثر هذا كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا سلف الأمة. أئمة الإسلام كان عندهم اعتقاد صحيح وكان عندهم ورع وعبادة وتضحية وصدقات وتعظيم للسنة هكذا، أما يأتي إنسان وشايف نفسه أنه على المنهج وعلى الجادة وكل الناس ولا شيء وهو ما عنده لا حفظ لسان لا تقوى لا استقامة إلا ما قل وندر. يعني للأسف للأسف يؤسفني جدا أننا نقصر مثلا في العناية بالقرآن. تجد أهل البدع حاضرا كله وتجويد ويومين لهم ورد، وتجد سلفيين وعلى الجاد وعلى المنهج الله المستعان قيل وقال. طيب وين الكتاب والسنة؟ طيب وين الكتاب؟ أنت مفرط. كم نرى نحن ننظر وأنا أولكم في الواتساب؟ أي أكثر ننظر في الواتساب ولا في المصحف؟ أي أكثر؟ يلا قولي. يا ليت أنا واحد من الناس يا ليت أنظر 10% مما أنظره في الواتساب. كم نضيع من أوقاتنا؟ كم نضيع من كتاب الله؟ كم عندنا من الإهمال؟ كم عندنا من التأخير عن الصلاة؟ كم عندنا من فلتات اللسان؟ كم عندنا كم عندنا كم عندنا؟ ثم أحدنا يرى في نفسه أنه يمكن لو نزل عذاب من السماء لا ينجو إلا إيش؟ لن ينجو إلا نحن. هذا عجب، هذا مرض أصبنا به. إذا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يخافوا على أنفسهم من النفاق، صحابة أنتم إيه والله هكذا. أدركت 30 من الصحابة كلهم يخشى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه من النفاق. يخشى على نفسه من النفاق هم الصحابي؟ نعم يخشى على نفسه من النفاق. الصحابة كان يبكون من خشية الله، يبشر أحدهم بالجنة ويقف على القبر يبكي. عثمان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم وهو يقف على القبر يبكي يبكي يبكي. قال رحمك الله أنت صاحب النبي عليه الصلاة والسلام مبشر بالجنة، قال إن القبر أول منازل آخرة، من نجا منه نجا، يعني ماذا أنجو أو لا أنجو. فلازم الواحد يا أخواني يحاسب نفسه. إياك والعجب، والله وما يدريك أن بعض الناس قد يكون من العوام قد يكون من العصاة قد يكون عنده شيء بينه وبين الله عز ما ليس عندك. لا تغتر ولا تعجب بعملك، وإنما حاسب نفسك واتق الله عز وجل فيما تقول وما تأتي وما تذر وما تتهم به وما تطلق به من أحكام. فهذه السنة وهذا السبيل إذا صح اعتقادك وصح منهجك هي معادلة. لا تقول لي والله منهج وعقيدة وانت أبعد الناس عن التقوى، إيش؟ أين إذا المنهج؟ أنا تعتقد بالله اعتقاد صحيح، أين الاستقامة على الأمر؟ أين الاستقامة على الأمر ما دام تعتقد اعتقاد صحيح؟ أنت ماسك المنهج صحيح، منهج صحيح، أين الاستقامة على أمر الله معنا؟ طيب منهج معناه الطريق، مسكت الطريق وبعدين يعني فقط ركبت على الطريق ووقفت ولازم إيش تقف على الطريق الصحيح وتسير إلى الله عز وجل. أما والله منهج إحنا على المنهج وغيرنا مو على المنهج، طيب مسكت المنهج بعدين فقط تقف على المنهج. سلف الأمة اللي نحن نقول سلف الأمة سنقتدي بهم ماذا فعل؟ وقفوا على المنهج وساروا ولا وقفوا وتوقفوا؟ سلكوا الطريق. طيب كمل.
ثم قال أبي بن كعب في آخر الكلمة إن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل الله وسنته.
نعم
هذا كلام عظيم، فالعمل اليسير وهو على سنة فيه خير كثير، أما الاجتهاد الكثير وهو على بدعة فهذا لا ينفع صاحبه ولو اجتهد الليل والنهار، لأنه على غير طريق السنة. فليست العبرة بكثرة العمل ولا بكثرة البكاء، وإنما العبرة في الطريق الذي عليه الإنسان، العبرة باتباع الكتاب والسنة ولو كان العمل قليلا، فهذا يكون على خير كثير وعلى سبيل نجاة، وبكاؤه وخشوعه وخشيته تكون نجاة له من النار.
طيب يعني هذا يا أخوان كل هذا التعابير اللي عبر بها السلف والله ليس المقصود منها أن إنسان لا يقدم الأعمال إلا قليلا أبدا فيقول خلاص أنا على سنة واكتفي بالقليل، لا، وإنما هنا لبيان عظمة السنة وطريق السنة يقول إذا كنت على طريق السنة ولو قليلا خير لك من كثير على غير السنة. طيب الآن عندنا واحد على سنة وعمله قليل، واحد على غير سنة وعمله كثير، واحد على غير سنة وعمله قليل، في واحد أخوان احنا ناسينه اللي هو على سنة وعمله كثير. كان بعض السلف إيش اسمه؟ منصور أو أبو منصور. لو قيل له ملك الموت على الباب ما استطاع أن يزيد من العمل شيء، ما استطاع أن يزيد من شيء. يعني إيش؟ قد استغرق وقته وعمره في طاعة الله حتى لا خلاص آخر لحظة تموت ما عنده شيء يزيد. وأنا ذكرت في غير هذا الموضع وغير هذا المكان أن الشيخ بن باز رحمة الله عليه ذكر عنه هذا الشيء، إلى درجة أن من أكل معه يعرف هذا الشيء عنه، يأخذ اللقمة الصغيرة فيضعها في فيه فيملقها فيبتلعها فيستغفر مرارا، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، حتى إيش يتبعها بلقمة ثانية. فإذا ابتلع قاعد يستغفر 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 يستغفر، بعدين أقضوا على ذلك يستغفر 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 يستغفر، وقته كله يا فتوى يا استغفار يا ذكر يا شفاعة يا تعليم يا تدريس، حتى نومه يقال عنه قليل ويقوم الليل كل ليلة، كتب ومجلدات قرأت عليه في السيارة من العمل إلى البيت من البيت إلى العمل، كتب مجلدات قرأت عليه وهو يسمع في السيارة في الطريق، القواميس تدرون القاموس كيف يستعمل، إذا احتاج الواحد إلى كلمة راح فحث عنها في القاموس، الشيخ بعد لا يقرأ على القاموس من الجلدة إلى الجلدة. شوف كم قضى يعني عشرات السنين عشرات السنين إلى أواخر لحظات حياته وهو في طاعة الله عز وجل. يعني أبهر الناس أبهر العلماء من أعماله رحمه الله تعالى وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. شوف كان على السنة وما كان على السنة يا أخي، كن على السنة واعمل. هذه الآثار المأثورة في بيان فضل السنة ليس معناها يا إخوان أن إنسان والله خلاص أنا عرفت السنة وعرفت عن المنهج وخلاص مكانك راوح أكتفي، لا ما هو صحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، كل أحيانه يذكر الله عز وجل. كان يعد له في المجلس واحد يستغفر الله 70 مرة. كان إما ناصحا وإما واعظا وإما مجاهدا وإما معلما وإما ذاكرا، وهذا النبي عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إلى آخر لحظة من حياته في سكرات الموت وهو يدعو إلى توحيد الله ويوصي بالصلاة ويوصي بمملكة أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، لعن الله يهودنا الصلاة، تخبر أنبيائهم مساجد، يعني إلى آخر لحظات حياته عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن نعرف هذا الشيء، أننا الآن إخوان علينا إذا سلكنا المنهج الصحيح مسكنا بالسنة عرفنا العقيدة الصحيحة أن نعمل. ولذلك كم وكم رب العالمين يقرن ماذا بماذا؟ العمل بالإيمان. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فليس المسألة دروس وقراءة وأشرطة ولا، بل هذه مسؤولية عليك. إذا ازداد علمك يفترض أن تزداد خشيتك لله وازداد عملك لله. وذاك الله عز وجل يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. شوف لما علموا زادت خشيتهم لله، العلم الخشية، العلم الخشية. فإنسان كونه عرف الأذكار عرف النوافل عرف القرآن عرف، عليه أن يعمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في الحقيقة مخيف مخيف جدا، إيش قال؟ قال القرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة عليك إذا ما عملت به. ترى أهل البدع هكذا يأخذون بالقرآن ولا يعملون به ولا يعتقدون ما فيه، حتى أن أحدهم يقرأ أأمنتم من في السماء، مد 6 حركات مد متصل في السماء، أين الله؟ قال في كل مكان. توك مادها 6 حركات، إيش استفادوا هذا؟ واحد يقرأ القرآن ولا يعمل به ولا يعتقده ولا. ونحن هكذا أيضا، ليس بين الله وبين أحد من عباده نسب ولا صلة إلا التقوى. إذا نحن نقرأ كتاب والتمسك الكتاب والسنة، طيب الكتاب والسنة الله يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، على الله يقول في كتابه، مو تقول أنت الكتاب والسنة، طيب هذا كتاب، يلا أين أنت من هذا؟ أين نحن من هذا؟ أما نقول كتاب والسنة ثم نتمرد في التمسك بالكتاب والسنة، يعني والله نخشى أن يقال لنا كذبتم، لا أنتم كتاب ولا أنتم سنة. نقش هذا كان سلف الأمة هكذا يخشون على منهج على سنة. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله: ما عرفت قولي على فعلي إلا رأيت أني مكذبا. يعني بيقوم الواحد يقول يا كذاب، أنت تقول كذا وفعلك كذا، هكذا يقول. يقول لما أعرض كلامي على كتاب أرى نفسي إيش؟ أني مكذبا، مكذبا ورويت مكذبا، يعني أشوف نفسي أنا كاذب، ماني صادق بأني فعلا على الكتاب والسنة. أو مكذبا يعني بيقوم الواحد يقول يا كذاب، كيف تقول كتاب والسنة وأنت أفعالك؟ وهو هذا يقول إيش؟ يقول من أئمة الوعاظ، وعاظ التابعين. نحن الآن ماذا نقول عن أنفسنا؟ فلا بد المسلم أيها الأخوة الكرام أنه فعلا إذا دعا إلى الكتاب والسنة تمسك كتاب والسنة يسعى. فاتقوا الله ما استطعتوا، دائما حاول تطور من نفسك، حاول تتقدم إلى الله، حاول تغير جدولك شوي، تحاول تغربل أخلاقك، تراجع نفسك، تزيد في عبادتك، تنوع فيها. يعني ليس المراد يا أخوان أنك تحضر دروس وتقرأ ومنهج وكتاب السنة وتمسك ومصادر التلقي ثم بعد ذلك تكون أكثر مخالف لكتاب السنة. القرآن حجة لك ها أو عليك، تذكر هذا جيدا. صلى الله عليه وسلم وياكم أعطاته. نعم.
قال المؤلف عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، إلى آخر كلامه. قال الشارح: أثر أبي الدرداء يشبه أثر أبي بن كعب في معناه تماما، أن صاحب العقيدة الصحيحة وإن كان نائما فهو خير من صاحب العقيدة الفاسدة وإن كان قائما يصلي النافلة، وصاحب السنة في نومه وإفطاره هو على خير، وصاحب البدعة في سهره وفي صومه هو على شر، لأنه يسير على غير هدى.
عرفتم ما المقصود هذا؟ المقصود هذا بيان فضل السنة والتمسك بها والسير في يعني على منهجها، وليس المراد أن إنسان يدعي أنه على سنة ويكسل ويتوقف عن العمل ويصدر نفسه أنه هو الناجي فحسب وغيره هالك. لا والله ليس هذا مراد السنة. الدليل سلف الأمة، انظروا إلى أعمالهم، انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى الصحابة، انظروا إلى أمة الإسلام، اقتدوا بهم، تشبهوا بهم، إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا. ما كانوا يقولوا اعتقاد دون عمل، ما كان عندهم عقيدة وسنة ومنهج دون سلوك، دون أخلاق، دون تقوى. يعني لا ينبغي أبدا أن الإنسان يهون من شأن التقوى، يهون من شأن العبادات، يهون. هذا الأصل الاعتقاد. نعم اللهم نعم، من غير اعتقاد، من غير اعتقاد صحيح، من غير منهج صحيح أنت لا شيء. لكن مع المنهج الصحيح، مع الاعتقاد الصحيح، يجب أن تكون أسبق من غيرك. إذا كان أهل البدع على ما عندهم من اعتقادات باطلة تجدهم بكاء وخشوع وتضحية وإنفاق، يعني أنت المفروض إن كنت صاحب سنة تكون أكثر منهم. والله يقول: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون والله ما لا يرجون. يعني إذا أهل الباطل قاتلون يموتون في سبيل باطلهم وأنتم تتألمون، ترى حتى عدوك يتألم، ولكن أنت تفرق عنهم إيش؟ ترجو ما لا يرجون. طيب لو مات هذا ماذا ينتظره؟ ماذا ينتظر بعد الموت؟ ماذا سيلقى بعد الموت؟ بينما أنت تقاتل في سبيل الله وتنتظر إحدى الحسنين، إما النصر والظفر وإما الشهادة في سبيل الله. أنت تقتل وهو يقتل، أنت تتأذى وهو يتأذى، أنت تتألم وهو يتألم، لكن أنت تفرق عنه، أنت تقبل على الله عز وجل. فإذا كان الناس ينفقون في سبيل باطلهم أنت أولى بالإنفاق في سبيل الحق الذي تحمله. إذا كان أهل البدع يجتهدون في بدعهم أنت أولى أن تجتهد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان عندهم اجتهاد على منهج المنحرف أنت أولى أن يكون عندك اجتهاد على منهج مستقيم. افهموا هذا جيدا. ليس المراد من هذا الكلام أن إنسان يكون على السنة وعلى منهج ثم يتوقف عن العمل. العلم يهتف بالعمل، فإن استجاب ولا ارتحل. العلم هتف العلم بالعمل، يقول لا، العلم هذا حتى تعمل به، حتى تعمل به. ولذلك أكثر ما يثبت العلم العمل به. لاحظ، فليكن عندك ذكر أنت تقرأه في الصباح والمساء، سيد الاستغفار مثلا، واحد كل يوم يقول سيد الاستغفار في الصباح والمساء، هل تتوقعون هذا سيضيع من ذاكرته ولا يكون حاضرا؟ لماذا؟ لأن كل يوم يقوله.
لكن لو في واحد ما يقول سجد الاستغفار وين حفظه يوم الأيام؟ سينسى. واحد يقول أذكار قبل أن ينام وملتزم فيها يحفظها. واحد طبق السنة الفلانية حتى في الصلاة حتى في الكيفية حتى في يحفظها لأنه يعمل بها. فمن عوامل حفظ العمل ماذا؟ العمل به، العمل به. لكن الذي يعلم ولا يعمل ينسى، ينسى كثير من العلم الذي لا يعمل به ويحفظ كثير من العلم الذي يعمل به. حتى ربما لو نسي الدليل لكن ثبت في ذهنه أن هذه المسألة هذا الفعل سنة وفيها دليل متأكد ومسك العمل واستمر. حتى لو نسى العلم لكن العمل إيش باقي عليه؟ تعرف شو نسى العلم؟ يعني نسى الدليل إيش الحديث وإيش نصه في تطبيق السنة الفلانية ومن رواه، نسيه لكن بقي إيش متمسك بهذه السنة في تطبيقها سواء في صلاته في أذكاره في أي شيء من الأعمال الصالحة. يعني في أعمال صالحة كثيرة، قد يأتي واحد ويعتمر على السنة ولا الحج يأتي بيع السنة ويقول في المكان الفلاني كذا ويطوف كذا ويسعى كذا ويطبق، ولو ربما قلت له ما الدليل على هذا كان مو مستحضر الدليل لكن متأكد أن في هذه السنة أني أفعل كيت وكيت وكيت. فوإن نسي الدليل لكن بقي يعيش العمل يعمل به، لأن هذا هو، هذا هو المراد أصلا من العلم، المراد من العلم العمل. فالإنسان يعلم ليعمل. قال جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر. إيش قال؟ قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني إيمان عمل، يعني إيمان يعني علم، وعملوا يعني عملوا بما علموا، وتواصوا بالحق يعني وصى بعضهم بعضا وبلغوا هذا الدين وهو مسؤولية، واحتاجوا للصبر في كل ذلك. في ماذا وماذا وماذا؟ في طلب العلم والعمل به ها والدعوة إليه. فقال وتواصوا بالصبر يعني وصى بعضهم بعضا. فتأخير كلمة الصبر في آخر السورة مراده، المقصود أن كل ذلك مبني على الصبر. فمن لم يصبر لا يطلب العلم، يطلب شوي ثم يمل ويمشي. ومن لم يعمل، من لم يعمل من غير صبر، العمل هذا يحتاج ماذا؟ صبر. وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، يحتاج صبر. تطبيق السنة يحتاج صبر. يمكن واحد طبق السنة يستهزأ به شوي يتركها، يمكن واحد يجتهد في طاعة الله فترة، يمكن هكذا جاءت نسمة نشاط واستقام. لكن كم واحد وكم واحد اسألوني يا أخوان، عرفت مئات الشباب والأخوة ممن استقام ثم انطلق. شوف واحد والله يا إخوان من الشباب اللي يجي من منطقة بعيدة ويحضر الدرس ودرس الفجر، شوف الوين ما شاء الله ولا شايل اللحية وخليها كلش لا تكاد ترى بالعين المجردة. ها يا فلان قال والله خففناها. قلت للشيخ صالح فوزان سألوه عن تخفيف اللحية، قال ما عمري شفت واحد طاح على وجهه من ثقل لحيته. اللحية مو ثقيلة يعني، شو تخففها من ثقلها تخففها؟ لكن في كثير من الناس يا أخوان يهب هبة، يعني هكذا مرحلة يتدين. لا، التدين مش مرحلة، التدين خلقت من أجل أن تدين الله بالإسلام حتى تموت واعبد ربك حتى يتلقين، مش أيام. لكن لهذا الثبات على الدين وسائل وأسباب. الأصل حتى يثبتك الله، من لم يثبته الله ما يثبت حتى لو أتى بجميع الأسباب. ثانيا طلب العلم، ما دام أنت متعلق في طلب العلم والله يبشر بخير، أبشر بخير. أنا أقول حق بعض الأخوة اللي ما تشوفه فترة، أقول أخي ليش ما تلتزم، يعني تأخذ على نفسك التزام أن إيش في درس بالأسبوع ما أترك هذا، درس أحضره. شلون صلاة العصر؟ يوم تصلي يوم ما تصلي ولا لازم كل يوم؟ كل يوم، كل يوم العصر، كل يوم. اجعل لك درس ولو بالأسبوع تلتزم فيه وتستقيم على الحضور فيه لو مرة بالأسبوع، يا أخي مرة بالشهر. لأن مو كل واحد فينا وفيكم راح يستمر الدروس على طول على طول يحضر. يمكن الحين يمكن يأخذ ثلاث أربع خمس ست سبع شهور وهو كل الدروس يمكن يلتزم فيها. وبعدين شوف على الظروف، تخرج، راح، تزوج، سافر، ها شغل، توظف، قام يبني، وينك؟ والله عندي بنيان، والله عندي زواج، راح وراحوا ناس أمم. لكن حتى لو عنده يا نات بعض الناس يا اخوان قال والله قاعد ابني اقول دروسنا بعد العشاء ساعات يعني ما في ولا عامل قاعد يعمل حد علينا قاعد يبني يا اخي التزم درس وانا مخلين بعد العشاء اصحاب المحلات يسكرون عشان العمال ينامون عشان تعال خليك درس يا اخي بسم لقاء اخوانك وشوفك اياهم وشوفتهم لك والله يا اخوان من اعظم اسباب الثبات بعد الله عز وجل الذي بيده كل شيء التزم كذاك ورد القرآن اللي يستمر عنده قرآن ماسكة سبحان الله من أعظم أسباب الثبات أعظم من أنك تقرأ قرآن وكذا وتحافظ على الصلوات الخمس يا أخوان الصلاة هذه أعظم موضوع تقدم به العبد بإذن الله عز وجل بعد توحيده وخلاص الدين له أن يكون مصليا لا تستهين صلاتك لا تستهين بها فلتكن من أهل المساجد صلاتك لا تستهين بها أنت على خير ما دمت متمسك بصلاتك من تشوف نفسك ها بعض الصلاة وركعتين رايح وركعتين فايتتك وآخر ركعة وجاي على التشهد يعرف أنك على خطر عظيم والله على خطر عظيم أنك تذهب ولا ترجع إلى دين الله انتبه للصلاة اللي حافظ على الصلاة هذا يرجى له أن يتوفاه الله على خير طيب نكتب على القدر والله تعالى أعلم باقي دقائق على العاشرة صح نفتح مجال الأسئلة عند السؤال تفضل
شيخ بعض طلاب العلم ما يحرص على كتاب الله ولا يقول إخوان يحرص على كتاب الله نصيحة
قلناها الآن ذكرنا أمم عليك بنفسك أنت اعتلم كتاب الله وأما الأخوة فقط سمعوا يلا غيره ها محمد عطنا من سؤال في الدوام أكيد واحد معترض عليك كذا على طول نقاشات أنتم بسم الله طيب تفضل
في أثر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالنسبة للصلاة قال على قدر حظ الرجل من الإسلام على قدر حظه من الصلاة
الله أكبر صحيح قصة مقتل عمر رضي الله عنه عجيبة صحيح البخاري يعني ضرب بخنجر ذو حدين مسموم أيام ليالي أنقعه المجوس ذاك في السم وطعنه طعنة يعني فتح بطنه حتى إيش يعني أمعاءه المعدة فتح المعدة يسقى من النبيذ يعني عصير يخرج من جرحه يعني معناه فتح المعدة وخنجر مسموم هو إيش يقول يقول ما فعل الناس في الصلاة يعني كملوا صلاتهم ولا لا شوف هو وين في الحال هذه يعني يكفينا أن نعرف بأنه إيش مات من هذا الجرح يعني موات ها يقول ما فعل الناس في الصلاة شوف أمر الصلاة الصلاة معروف شأنها عظيم لكن لمح شابا قد جر إزارة هو بموت بل مات صح يعني طعنة الموت فدخل شاب وقد جر إزارة وأخذ يقول أنت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعنا دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر وعمر ويبشر ويهون عليه يبي يموت فلما انصرف لمح إزاره يجر ثوبه قال ردوا علي الغلام أو الشاب لما رجع تصور ما قال لمن حوله انصحوا هو إيش بنفسه أمير المؤمنين المقبل على الموت ها قال يا ابن أخي أرفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك شوف اللحظة هذه يقول له ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك أتقى لله عز وجل وأنظف لثوبك من لو أنك أسبلته عجيب أمر يعني القصة هذه عجيبة قصة مقتل عمر بعد ذلك قال ضعوا رأسي في الأرض هم مزدين أبو سعد قال لا لما قال لعل الله ينظر لي فيرحمني شوف التواضع بعد ذلك أمر أن تكون الخلافة بعد في ستة وشاوروا الناس وشوفوا قل له وابنك عبد الله قال حسب الخطاب أن يحاسب منهم واحد بعد حط واحد ثاني الخطاب ما يريد إيش اللي هامة شيء عظيم جدا 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 وهو أن يدفن بجانب صاحبه فأرسل إلى
عائشة البيت بيتها، البيت بيت من بيتها بيتها، يستأذنها أن يدفن بجوار صاحبه. إيش قال رضي الله عنه؟ أرسل أظن إبك عبد الله ابنه أو غيره، المهم أن يستأذنها. قال وقل لها يستأذنك عمر ولا تقل أمير المؤمنين، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني ليست الأيش من باب الأمر، لا بصفة عمر لا بصفة أمير المؤمنين. قل لها يستأذنك عمر ولا تقل أمير المؤمنين أن يدفن بجوار صاحبه. شوف لما دخلوا عليها رضي الله عنه واستأذنها وجدوها تبكي، سمعت إيش بإيش بمطعن عمر، فاستأذنوا بذلك، فقالت وددت أن يكون هذا لي، أن تكون بجوار من زوجها وأبيها، لكن آثرت به لعمر. فلما أخبره استبشر جدا، وكان هذا الذي هامه، يكون هذا مكاني ولا لا، وهذا أمر اختاره الله عز وجل لهذين الرجلين أن يكونا بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة وبعد الممات. يروى أن رافضيا من الكويت شاء الله فزار المدينة، فتفاجأ أن قبري الشيخين أبو بكر وعمر بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما توقع، قال هذان يشتمان في الحسنيات عندنا في الكويت، ويقال عنه كيت وكيت وكيت، كيف رضي الله عز وجل أن يدفن كذا وكذا اللي يقال فيهم، طبعا يقول طواغيت وكفار ولا آخر عند رسول الله، الله كيف يرضى هالشيء؟ أخذ الفكر من هذا المنطلق، كيف رب العالمين خير خلقه رضي أن يدفن بجواره أخبث خلقه كما يقولون في الحسنيات؟ فكر فكر مرة أخرى. طيب علي رضي الله عنه لماذا لم ينبش هذين القبرين، طاغوت طاغوت عند الرسول وهو صار أمير المؤمنين، هو صار هو الخليفة، جيب لك شبل شيل شلون خليهم هنا؟ قال أكيد كذب الذي يقولونه، الحسنيات كذابين، ما كان الله يرضى أن يكون فلان وفلان بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، ولا علي بن أبي طالب يرضى بذلك، وهو تولى الخلافة. من هنا انطلق حتى هدى الله عز وجل. من هذا الشخص ما أدري، من زمان أسمعها، من 30 سنة أسمع القصة هذه، يمكن بعد مصحيحة ما أدري، يروى يا البخاري يروى حديث يعلقها في صيغة غير الجزم، فأنا هي على كل حال جميلة القصة، صحت أو لم تصح، حتى فرض ما هي صحيحة، طب مو قاعد أكذبها، أنا سمعت، لكن أيضا يناقش بها. يا أخي تعال، ما في واحد تسنن من قصة قد تكون، لكن إحنا الآن نفرضها عند هؤلاء الروافض الذين يقولون في دعاء مختوم عليه ختم عليه الخميني، يقول إيش؟ اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما أبا بكر وعمر. الله الله الله، كيف هذا كما تقول طاغوتان وجبتان وإيش قاله وصنمان يرضى الله عز وجل أن يدفن بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف رضي علي بن أبي طالب وتركهما ولم ينبشهما وقد آلت الخلافة له، هو الخليفة ليش ما نبش القبرين؟ فوالله الذي لا إله له لو لم يكن الله راضي عنهم ما اختارهم من بين البشر أن يكون أصحاب رسوله، لو أي أصحاب خلفاؤه وزراؤه خاصته، يعني أخص الناس للنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال هؤلاء الخلفاء، وصاهر كل منهما فتزوج ابنة أبي بكر وابنة عمر رضي الله عن الجميع، فكيف يختار الله ذلك للنبي؟ الخلق خلقه وبين يديه وهو اللطيف الخبير، ما وجد من خلقه أصهار وأنصار وخلفاء ووزراء إلا الطواغيت الكفار، معقول؟ أهذا يظن بالله عز وجل؟ والله لا يظن ذلك بالله إلا من ظن به ظن السوء، والله كيف الخلق خلقه وهو اللطيف الخبير ويعلم حال خلقه جميعا، ضاق الخلق لم يجد من الخلق إلا هذين الرجلين فيجعلهما أخص أصحاب نبيه وهما أكفر الناس، لاحظ
عندهم أكفر الناس. هذا الطاغوت اللي هو كافر ياسر الحبيب يقول أسفل جهنم أسفل أسفل في الدرك الأسفل تحت 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 عمر، بعدين فوقه وبكر، بعدين فوقهما إبليس. مصدق أنت ستقبل يوم القيامة خصمك أبو بكر عمر؟ لا، النتيجة هذه رايحة إذا ما تاب إلى الله عز وجل. والله الأمر واضح، ما وجدت عادي في الدنيا إلا أبا بكر وعمر، وتجعلهما في الدرك الأسفل من النار، وإبليس أحسن منهم حالا. طيب أين الله عز وجل وهو علام الغيوب ما اختار النبي غير هذين الرجلين؟ يعلم الله الغيب ويعلم ردتهما كما تقولن مرتدة والعياذ بالله. طيب ليش ما اختار من خلقه غيرهما؟ يختار أبو بكر وعمر ويموت وهو عنهم راضي ويبشرهم في الجنة، وإلا بهم أكفر خلق الله؟ يعني الله ما يعلم؟ الله ما يعلم؟ ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير؟ يعلم سبحانه وتعالى، لكن نسأل الله العافية يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس في الحسن، فيرى أعظم القربات إلى الله أن يسب أبا بكر وعمر، هذا أعظم قربة يتقرب بها الله. ذكر بعض الطواغيت من الرافضة، وهذا في البداية والنهاية قصة مذكورة لابن كثير، جاءوا إلى خياط فوجدوا عنده ثوبين، فقال أما أحدهما فما غرست غرزا إلا ولعنت أبا بكر وعمر لما نكمل الثوب، مع كل غرزة يلعن بكر، وأما الآخر فما غرست غرزة إلا وذكرت الله، فأي الثوبين أعجب لك؟ فاختار هذا الإمام يعني حد لأمة، طبعا كذب وزور، فاختار الثوب الذي لعن فيه أبو بكر وعمر مع كل غرزة. بالله عليك هذا المسلمين؟ بالله عليك ماذا المسلمين؟ يعني أنت لو جئت بطلبة متوسط مراهقين دون البلوغ يمكن هوشش كبرها، شفيك قال طق رفيجي صح، ليش طق رفيجي تحوش صح ولا كيف؟ عدد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني محمد ما يحبهم؟ يعني ما في احترام للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ما وجدت ضاقت عليكم الدنيا ما تلعنوا إلا أبو بكر وعمر؟ الدنيا مليانة زانيات في الشرق والغرب أعراضهم هدر، ما وجدتم إلا ترجعون للتاريخ وتتهمون بالزنا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش كثر في أوروبا وفي الصين وفي الهند وفي السند وفي أمريكا؟ إيش كثر زانيات ما تسبون لا ليل ولا نهار؟ ما وجدتم إلا ترجعون للتاريخ إلى زوجة وتتهمون بالفاحشة الكبرى اللي أنزل الله براءتها، اللي أحب الناس إلى رسول الله؟ من صدقكم أنتم على الإسلام؟ والله مو على الإسلام، والله مو على الإسلام، يبقى صدقوني مو على الإسلام. صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه.